قال المؤلف رحمه الله تعالى: إزال المني بتكرار النظر، لا بنظرة ولا بتفكير ولا باحتلام. إزال المني شهوة، إزال المني هو الشهوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي وهو في الصحيحين: وفيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وإنزال المني هو الشهوة، هو الشهوة. فإذا أنزل المني باختياره، إذا أنزل المني باختياره أولج أو لم يولج، العلاج له حكم آخر. العلاج كما سيأتي من المفطرات، أنزل أم لم ينزل. فهنا الكلام في إنزال المني. فإذا أنزل المني باستمناء كالذي يستمن بيده، أو بمباشرة المرأة دون إيلاج كأن يأتي بين فخذيها، أو كما ذكر المؤلف هنا بالقبلة قبل فأمنع، أو مس المرأة بيده فأمنع، أو كرر النظر فأمنع، هذا كله يفسد الصوت، كله يفسد الصوت. الكلام هنا كما تقدم ليس في العلاج، فإن العلاج له حكم سيأتي إن شاء الله. الكلام هنا في إنزال المني. فإذا أنزل المني باختياره، لكن لو كان باحتلام، احتلم وهو نائم فأنزل، هذا لا يفسد صومه، لا يفسد صومه، لأن هذا بغير اختياره، بغير اختياره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا خرج المني، والمني هو السائل الذي يتكون منه الولد، فإذا خرج المني بغير اختياره، إما بمباشرة للمرأة، مباشرة للمرأة، أو بمس، يمس المرأة بيده فينزل، أو بقبلة، أو بتكرار النظر، لأن المني كما تقدم هو الشهوة، هو الشهوة. وفي الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لكن إن أنزل بنظرة، إن أنزل بنظرة لا بتكرار، بنظرة واحدة فقط، نظر فأنزل، قالوا هذا لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. لما؟ لأن هذا لا يمكن التحرز منه، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فالنظرة الأولى لك، هذا نظر نظرة واحدة فأنزل، هذا قالوا يشق التحرز من ذلك. قال أيضا: ولا بالتفكير، فكر فأنزل، فكر بامرأة فأنزل، هذا كذلك لا يفسد صومه، لأن هذا أيضا لا يمكن التحرز، لا يمكن التحرز منه. قال: وكذلك الاحتلام، الاحتلام كذلك لا يفسد به الصوم، لأن هذا بغير اختياره، بغير اختياره. واضح هذا؟ طيب، نعود إلى ما تقدم، هذا كله تقرير ما ذكره المؤلف وهو المشهور في المذهب. إذا استمنى بيده فأنزل، هذا واضح يفسد به الصوم، لأن هذه شهوة كما تقدم، فكانت كالأكل والشرب في إفساد الصوم، لحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. إذا قبل فأنزل، أو مس بيده فقط فأنزل، هل هذا سبب معتاد للإنزال، أو يكون نزول المني في الحقيقة بغير اختياره؟ نعم، يكون نزوله بغير اختياره، لأن هذا ليس بسبب معتاد، ليس بسبب معتاد. ولذا مال صاحب الفروع في هذه المسألة إلى أنه لا يسقط صومه إذا قبل فأنزل، أو مس فقط بيده فأنزل، لأن هذا ليس بسبب معتاد، فيكون الخروج خروج المني هذا ليس باختياره، لأن هذا سبب ليس بمعتاد. واضح؟ إذا نظر، كرر النظر فأنزل، هل هذا سبب معتاد للإنزال؟ ليس بسبب معتاد للإنزال، ليس بسبب معتاد للإنزال. ولذا قال الشافعي والأحناف إنه لا يفطر بذلك، لا يفسد الصوم بذلك. واضح هذا؟ وهذا أرجح، لأن هذا ليس بسبب معتاد، ليس بسبب معتاد. لكن المباشرة هل هو سبب معتاد؟ باشر المرأة، باشر المرأة لكنه لم يولج، هذا سبب معتاد، هذا كالاستمناء باليد. إذن إذا استمنى بيده أو باشر المرأة كالذي يباشرها بين فخذيها فينزل، هذا يفسد صومه. وأما من فكر فقط، وأما من نظر فقط وكرر النظر أو فكر أو قبل أو نس، فالصحيح أنه لا يفسد صومه بذلك، لأن هذا ليس بسبب معتاد كما تقدم تقريره. واضح هذا؟ أما الاحتلام فهذا باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء، إذا احتلم في نهار رمضان فإنه لا يفسد صومه باتفاق أهل العلم. إذن أيها الإخوة، من استمنى فإنه يفسد وقد فسد صومه، ولكنه يمسك بقية يومه، يمسك، ما يأكل ويشرب بعد ذلك، يجب عليه الإمساك. هذا رجل استمنى في أول النهار، نقول فسد صومك، لكن ليس لك أن تأكل وتشرب بعد ذلك، عليك الإمساك وعليك القضاء، عليك الإمساك وعليك القضاء، لأنه ليس بمعذور، ليس كالمسافر المعذور أو المريض المعذور، بل هذا يجب عليه أن يتم هذا اليوم فيمسك، ولا يؤذن له بالأكل والشرب والجماع، وعليه كما تقدم القضاء. من باشر المرأة دون الفرج فأنزل فهذا يفسد صومه، لكن من قبل فقط أو مس فقط أو كرر النظر فقط فأنزل، من أهل العلم من يقول يفسد صومه كالحنابلة، ومنهم من يقول لا يفسد، وذلك لأن هذا ليس بسبب معتاد، وهذا كما تقدم هو الراجح. قال هنا ولا بالمذي فلا يفسد صومه إذا كرر النظر فأمذى، هذا رجل كرر النظر فأمذى، قال لا يفسد صومه لأن هذا لا يمكن التحرز منه. لكن هنا خروج المني كما قال بعد ذلك أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، هذا يفسد به الصوم. إذن المذي إذا كان قد كرر النظر فأمذى، كرر النظر فأمذى، والمذي سائل أبيض لزج يخرج عند تحرك الشهوة، إذا تحركت الشهوة خرج، هذا مقدمة للشهوة وليس هو الشهوة، فالشهوة هو المني الذي يكون منه الولد، لكن المذي يكون عند تحرك الشهوة. هل المذي يفسد به الصوم أم لا، يعني خروج المذي؟ المؤلف قال هنا إن كان بتكرر النظر فإنه لا يفسد، وإن كان بالتقبيل أو بالمس أو بالمباشرة فإنه يفسد به الصوم. هذا رجل قبل امرأته أو مسها بيده أو ضمها، فخرج منه هذا السائل الأبيض اللزيج ولم يخرج منه الماء، إنما خرج هذا الساعي بالأبيض. فهل يفسد صومه أم لا؟ قال المؤلف هنا يفسد صومه، يفسد صومه. والقول الثاني في المسألة هو قول الشافعية والأحناف، قالوا لا يفسد صومه، وذلك لأن الأصل بقاء الصوم، لأن الأصل بقاء الصوم. قالوا ولم يأتي دليل يدل على أن خروج المني مفطر، وأما قياسه على المني فهو قياس مع الفارق، لأن المني هو الشهوة، وأما المني فإنما هو مقدمة للشهوة، مقدمة للشهوة فقط وليس هو الشهوة، وهذا القول هو الراجح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن عندنا عدة مسائل حتى أوضح لكم ما تقدم. المسألة الأولى، إذا باشر المرأة فأنزل أي فأمنع فخرج المني فإنه يفطر. المسألة الثانية، إذا استمنى بيده فخرج المني فإنه يفطر. المسألة الثالثة، إذا قبل فقط أو مس أو فكر أو كرر النظر فأنزل، فأصح القولين أن صومه لا يفسد، أصح القولين أن صومه لا يفسد، لأن هذا ليس بسبب معتد. المسألة الرابعة، أن من احتلم يعني في نومه فإن صومه لا يفسد اتفاقا. المسألة الخامسة، أن من نظر نظرة واحدة فأنزل فإن صومه لا يفسد اتفاقا. المسألة السابعة، أن من كرر النظر فأمدى فإن صومه لا يفسد، من كرر النظر فأمدى، والمدي كما تقدم سائل أبيض لزج يخرج عند مقدمة الشهوة وليس هو المن، فإذا كرر النظر فأمدى فإن صومه لا يفسد. المسألة الثامنة أو التاسعة، أن أصح قول العلماء أن خروج المني لقبلة أو مس أو مباشرة لا يفسد الصوم، هذا أصح قولي العلماء، والمشهور في المذهب أنه يفسد الصوم. ثم قال رحمه الله، كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذا وصل إلى جوفه، والجوف هو المعدة، أو إلى مجوف في الدماغ، وصل إلى جوفه أو إلى مجوف في بدنه كالحلق أو الدماغ، فإن الصائم يفطر بذلك، فإن الصائم يفطر بذلك. إلى جوفه يعني إلى معدته، وإلى مجوف كالدماغ. وعلى ذلك، هذا كله تقرير المشهور في المذهب. إذا اكتحل فوصل طعم الكحل إلى حلقه هل يفطر؟ في المذهب يفطر، لأنه وصل إلى مجوف وهو الدماغ. إذا تبخر فوصل إلى دماغه فإنه يفطر. إذا وضع قطرة في أذنه فوصلت إلى الدماغ فإنه يفطر. إذا جرح في بدنه جائفة وصلت إلى جوفه فوضع دواء، أخذ دواء وأخذ يضع هذا الدواء على داخل بطنه حتى يعالج هذه الجائفة، في المذهب يفطر. إذا أدخل آلة كالذي يأخذ تحليل، كالذي يأخذ تصويرا على باطنه، فتدخل آلة إما في حلقه أو في دبره من أجل أن يصور باطنه، هذا أيضا يفطر بذلك. ولذا قال فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، بما علم وصوله إلى حلقه، مثل ذلك القطرة التي تكون في العين وتصل إلى الحلق. واضح هذا؟ هذا كله تقرير مشهور في المثل. وفي هذه المسائل الخلاف، في هذه المسائل الخلاف بين أهل العلم في الكحول وفي القطرة وفي مسائل أخرى. مثل ذلك أيضا كما تقدم في الدرس السابق الحقنة إذا أدخلت في الدبر فإن على المذهب يفطر بذلك. القول الآخر في المسألة والراجح واختيار شيخ الإسلام وطائفة من المحققين قالوا إنه لا يفطر إلا بما يصل إلى معدته أو إلى دمه فيغذي بدنه، وعلى ذلك فلا يفطر إلا بما يعد أكلا أو شربا في العرف. فما يعد أكلا أو شربا فهذا هو الذي يفطر به الصائم. قالوا لأن الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولم ينه الله جل وعلا عن الكحل ولا عن الحقنة ولا عن غير ذلك. قالوا والشرع قد بين لنا مبطلات الصلاة وقد بين لنا نواقض الوضوء، ولو كان ذلك أي الذي ذكره الفقهاء لو كان من مفسدات الصوم لبينه الشارع كما بين لنا نواقض الوضوء، لأن الصوم ركن من أركان الإسلام، فلو كانت هذه من مفسداته لبينها الشارع الحكيم. قالوا والمخاطبون الذين نزل القرآن بلغتهم هم العرب لا يعدون الكحل أكلا ولا شربا، فلو أن عربيا حلف ألا يأكل يومه ذلك فاكتحل فهل يكون قد حنث في يمينه؟ ولو حلف أن لا يأكل ولا يشرب فوضع حقنة في دبره أو وضع قطرة في أذنه أو داوى جائفته فهل يعد آكلا أو شاربا ويكون حانثا في يمينه؟ لا. واضح هذا؟ وهذا القول هو القول الراجح، هذا القول هو القول الراجح. إذن ما يعد أكلا أو شربا هو الذي يفطر به الصائم، وعلى ذلك فلو افتحل ولو وصل الطعم إلى حلقه فإنه لا يفطر، ولو وضع قطرة في أذنه ووصلت إلى دماغه فإنه لا يفطر، ولو وضع حقنة في دبره فإنه لا يفطر، وكذلك لو تبخر بالبخور على الصحيح. من العلماء من يرى أن البخور مفطر، والراجح أنه لا يفطر لا يفسد به الصوم، لأنه وإن وصل إلى الدماغ لا يعد أكلا ولا شربا، لا يعد أكلا ولا شربا. وقد جاء في البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا كان صوم يوم أحدكم فليصبح بهينا مترجلا. وتعلمون أن الذي يدهن يصل هذا إلى بدنه، ينفذ إلى البدن، ولذا يداوى تداوى الأعصاب وباطن البدن بكثير من الأدهان والدهن. لا خلاف بين أهل العلم في أن الذي يدهن على بدنه أنه لا يفسد بذلك صومه. غسيل الكلى هل يحصل به الفطر؟ غسيل الكلى إن وضع معه غذاء، إن وضع معه ما يغذي البدن بتقرير الطبيب فإنه يفطر، وأما مجرد الغسيل فإنه لا يفسد الصوم، فإنه لا يفسد الصوم. لكن إن أحب أن يفطر لأنه يضعف بدنه بعد الغسيل فله ذلك، إذا ضعف بدنه فله أن يفطر، لكن مجرد الغسيل هذا لا يحصل به، مجرد الغسيل هذا لا يحصل به الفطر. البخاخ الذي يكون للربو كذلك هذا يوسع فقط الشعب الهوائية. الإبرة التي تخفض السكري عندما يرتفع من الأنسولين هذه لا يفسد بها الصوم، لكن إذا كانت من الجلوكوز وهي التي ترفع السكري عند انخفاضه إذا انخفض السكري أعطي إبرة ليرتفع هذه فيها غذاء لأن الجلوكوز غذاء. إذن الطبيب يقرر لنا هل في هذه الإبرة غذاء أم ليس فيها غذاء. فإذا كان فيها غذاء فإنها تفطر الصائم وتفسد صومه، وإذا لم يكن فيها غذاء فإنها لا تفسد الصوم، فإنها لا تفسد الصوم. قال: أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. إذا مضغ علكا ولم يكن هذا العلق متحللا، يعني علكا قويا، يعني علكا قويا، فأخذ العلك القوي فمضغه لا يتحلل، يعني ما فيه شيء، هذا كما لو مضغ بلاستيك، لو مضغ بلاستيكا أو خرقة فإنه لا يفطر. كذلك العلك القوي الذي لا يتحلل، فإن كان مما يتحلل يعني فيه طعام بحيث إنه إذا علكه تحلل هذا الطعام ودخل جوفه فإنه يفطر بذلك. إذا عندنا علك قوي لا يتحلل وعندنا علك يتحلل، فالعلك الذي يتحلل إذا مضغه ودرع هذا الذي فيه مما تحلل مع الريق فإنه يفطر بذلك. قال: أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، إذن العلك الذي يتحلل هذا يفطر، والعلك الذي لا يتحلل القوي هذا لا يفطر، لأن العلك الذي لا يتحلل هذا مثل الخرقة أو مثل البلاستيك. أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، هل يجوز له أن يتذوق أي الصائم الطعام؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء يريد شراءه. رواه البخاري معلقا. قال الفقهاء الحنابلة: يجوز له أن يتذوق الطعام للحاجة، فإن كان لغير حاجة فيكره، يعني لا يكره أن يتذوق الطعام لحاجة، فإن كان التذوق لحاجة لم يكره. يأخذ مثلا من طرف الخل ويضع على طرف لسانه، أو المرأة تضع على طرف لسانها لتتذوق في طرف لسانها هل فيه ملح أو لا، هذا لا بأس به، لكن إن وصل إلى حلقه أفضل، إن وصل إلى حلقه أفضل. وعلى ذلك فقال الفقهاء: يبصق، إذا تذوق بصق، إذا تذوق بصق حتى لا يدخل الطعام إلى حلقه، وإنما يكتفي فقط بذوق الطعام بلسانه، من غير أن يصل الطعام إلى حلقه. إذا لا بأس أن يتذوق، ولكنه بعد التذوق يبصق لئلا يصل الطعام إلى حلقه، هذا هو تقرير المذهب. قال: أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه. بلع ريقه بعد ما وصل إلى ما بين شفتيه، إذا ابتلع الريق من الفم فإنه لا يفطر، ولو جمع ريقه ثم ابتلعه. لكن هنا يقول المؤلف: إذا أخرجه إلى الشفتين، أخرج الريق إلى الشفتين، فإنه يفطر بذلك. يقول: كما لو بلع ماء. إذن عندنا إذا ابتلع الريق من الفم مباشرة هذا ما في شيء، لكن إذا أخرج الريق حتى وصل الريق إلى الشفتين أصبح الآن خارج البدن، ثم ابتلعه بعد ما جمعه على شفتيه ابتلعه، قالوا يفطر بذلك. واضح. والذي يترجح أنه لا يفطر، لأن الريق ليس طعاما ولا شرابا، الريق لا يعد طعاما ولا شرابا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن مثل هذا الفعل لا فائدة منه، وهو عبث، وهو عبد. إذن إن تلى عريقه أو جمعه فابتلعه فهذا لا شيء فيه ولا حرج عليه في ذلك. وإن أخرجه حتى كان على الشفتين ثم ابتلعه فالمذهب أنه يفسد بذلك صومه. والقول الثاني وهو الراجح أنه لا يفسد بذلك صومه، لأن ذلك لا يعد أكلا ولا شربا. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عند سؤالي تفضل. نعم، لماذا؟ صحيح. ولذا يعني كان الراجح خلاف ما ذكروا، وهذا كثير في المذاهب، يعني في المذاهب الأربعة عموما هذه المسألة، يعني ما حال خلاف، هذا يوجب شيء لا يوجبه الآخر، ولكن الراجح ما تقدم ذكره. نعم، العامي يقلد عالما يثق به، ومذهبه مذهب من أفتاه، الناس مذهبه مذهب من يفتيهم، فإذا وجدوا من يستفتونه ومن أهل العلم وممن لا يتبع الهوى ويترك شواذ المسائل ويأخذ بالدليل وقد درس الفقه على أهل العلم وأخذ الفقه على المذاهب، فهو صاحب معرفة في الفقه ويوثق به، فإنهم يستفتونه ويأخذون عنه العلم ولو خالف المذهب. واضح؟ ولو خالف المذهب. نعم. يبصق، لأن الدم طعام، فليس له أن الدم يعتبر طعام. كيف؟ يجوز له أن يفطر إذا ما يحتاج إلى دواء، فإن أمكن يضع الدواء وهو صائم ما في مانع، عندما تضع عليه دواء ولا تجرع فهذا ما يضر، لكن إن احتجت إلى أن تجرع ويشق عليك ذلك فيفطر ويقضي هذا اليوم. نعم. الفم ويصل إلى الحلق. كيف؟ إيه؟ العلك إذا كان قوي معنى أنه علك قد علك قبل فأصبح لا طعم فيه، في علك قوي لكن فيه طعم، في علك قوي لكن فيه طعم، بعض أنواع العلوك فيها، لكن إذا كان مثل الخرقة مثل البلاستيك قد ذهب طعمه، ذهب طعمه، وأما إذا كان فيه طعم فإنه يفسد، سواء كان الطعم مرارة أو كان طعم سكر، كان حلاوة أو مرارة، هذا يفطر إذا دخل إلى. يعني عنده دواء إيه يجوز له إذا كان يأخذ دواء أن يفطر، مثل الطبيب قال له لازم تأكل علاج مثلا في الساعة الفلانية أو في كذا. إيش إذا قبل؟ لا، قبلة المرأة ومباشرة المرأة هذه لا يفطر بها الصائم، وإذا الإنسان كان يباشر ويقبل وهو صائم صحيح حتى لو أمل. لكنه يكره للشاب الذي تحرك شهوته، وإن كان لا يأمن على نفسه فلا يجوز له، لأن يعني قبلة قد تدعوه إلى الجماع.